أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الواجبات مولينا الكرام، وصلنا إلى هذا الواجب وإدخال الحجر في الطواف. من الواجبات أيضا في الطواف بأن الطائف عليه أن يطوف خارج حجر إسماعيل، يعني عندما يطوف يدخل حجر إسماعيل في الطواف فيكون خارجه. ما هو الدليل؟ الدليل على هذا الأمر مولينا الكرام ذكر دليلين رحمة الله عليه. الدليل الأول التأسي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدليل الثاني عبارة عن الروايات الواردة. عبارة عن الروايات الواردة في المقام. بالنسبة للتأسي سأتحدث كلمتين صغيرتين. بالنسبة للتأسي، هذا الدليل وقع محلا، يعني قبله جماعة وبعض الجماعة الأخرى من العلماء لم تقبله، ليس في خصوص المقام بل بشكل عام. دليل التأسي بشكل عام هل يصلح أن يكون دليل؟ هلأ في خصوص المقام، في خصوص المقام بمعنى خصوص كتاب الحج، وردت رواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال خذوا مناسككم عني. وبكتاب الصلاة في خصوصية هي أنها صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هنا كان دليل التأسي بين الآغيون دليل معتمد عند جملة من الفقهاء. البعض الآخر من الفقهاء لم يقبل هذا الكلام. أريد أن أتحدث بكلمة صغيرة، وهو قيد ورد في كلمات الأغيون لتبرير من استدل بالتأسي. قالوا دليل التأسي إنما يتم عند من استدل به في المورد الذي لا يعلم وجه الفعل الذي أتى به المعصوم، سواء التأسي بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أم كان التأسي بالمعصوم. هذا القيد ورد في جملة من كلمات الأعاظم في مقام شرح ذلك الكلام، منهم الشيخ الأعظم الأنصاري، منهم صاحب الجواهر، ذكروا بأن التأسي يعني إذا الرسول الأكرم فعل فعل نحن بالنسبة لنا وجه هذا الفعل يعني أتى به على نحو الوجوب أم على نحو الاستحباب غير واضح. قالوا في هذا المورد يتحقق موضوع التأسي ونستطيع أن نستدل بدليل التأسي، وهو لزوم تكون النتيجة لزوم التأسي. هذا غاية ما يمكن، لا بدي أقول غاية، خلينا نقول لا أقل عن مستوى الروضة البهية، هذا غاية ما يمكن أن يقوى به دليل التأسي. طبعا بعض العلماء قالوا بأن دليل التأسي ما له معنى، يعني ردوا هذا الدليل، قالوا دليل التأسي إنما يتم بعد معرفة الوجه، يعني إن أتى بفعلا على نحو الوجوب فالتأسي به بالإتيان لزوما، إن أتى بالفعل على نحو الاستحباب فالتأسي به بالإتيان استحبابا، وإن أتى بالفعل على نحو الإباحة فالتأسي يكون كيف بترك الأمر لنا بالفعل أم بالترك. جيد، هذا كلام الطرف الثاني الذي لم يقبل دليل التأسي. الشهيد الثاني في هذا المورد، لعله في موارد أخرى أيضا، استدل بدليل التأسي و
تأسي بترك الأمر لنا، تأسي بالإباحة مش متصور.
شو شرحت التأسي بالإباحة أنا؟ لا،
الفعل أو الترك،
بأن نكون مخيرين بين الفعل والترك. وهالعبارة ذكرها الشيخ المظفر رحمة الله عليه، أظن قال عن العلام الحلي وعلق عليها، قال التأسي في المباح بهذا النحو بالجزء الثالث، إذا بدكم تراجعوا بالجزء الثالث رقم 3 يعني لأصول المظفر، لما بيحكي عن فعل المعصوم بيحكي هالأمر وبينقل عن علام الحل كلام، فالتأسي في المباح بأن نكون مخيرين بالفعل والترك. إيش يا شيخنا؟ عفوا،
يعني مثل ما النبي كان مخير، نحن
أيضا مخيرين. غاية الأمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فعل أحد الطرفي الإباحة، ونحن الأمر لنا في فعل هذا الطرف أم هذا الطرف. عم بقول إذا علمنا من الخارج، هؤلاء يقولون إن علمنا من الخارج بأن هذا الفعل نحو الوجوب، فيأتي دليل التأسي للإتيان به وجوبا نحو الاستحباب نحو الإباحة.
عليه يكون التأسي دليل على كل الأحكام الشرعية، نستطيع أن نستدل دليل التأسي.
دليل التأسي ليس دليل على الحكم بهذا البيان الأخير، إنما هو دليل ماذا يفعل المكلف. نعم، بناء على التأسي بهذا البيان الذي ذكرناه هنا يكون دليل على الحكم، يعني فعل فعل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، قرأ سورة الفاتحة، لم أعلم سورة بعد سورة الفاتحة، لم أعلم قرأها نحو الوجوب أو نحو الاستحباب. من استدل بالتأسي يقول دليلي للتأسي ينتج بأن السورة واجبة. أما بناء على الوجه الثاني اللي ذكرته، دليل التأسي لا يكون مأدلة الأحكام الشرعية، بل بعد معرفة الحكم الشرعي المطلوب من الناس أن تتأسى بالرسول فعلا. أنا عم فتش على شيء ما دخلوا بالمطلب، إذا مفكرين عم فتش على شيء دخلوا بالمطلب، لا، عم فتش على شيء آخر. على أي حال، أنا حد علمي 333، ما بعرف إذا 33 34 غلطان. على أي حال، يقول وإدخال الحجر من الواجبات، إدخال حجر إسماعيل في الطواف لدليلين، للتأسي والأمر به لا لكونه من البيت. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يجيب عن دليل ذكر في المقام، دليل ثالث ذكر في المقام غير التأسي والأمر. ما هو؟ لماذا يجب إدخال الحجر؟ لأن الحجر تابع للبيت، بيت الحرام تابع للكعبة، لنفس الكعبة. الجواب: ليس بتابع لا لكون، سواء تابع للبيت أم ليس بتابع للبيت يجب إدخال الحجر في الطواف. بل عندنا روايات لعل صحيحة سندا تقول بأن الحجر ولا أصبع منه ولا قلامة ظفر، بعبر تعبير الرواية بأنه ولا قلامة ظفر من الحجر تابع للكعبة، لكن مع ذلك يجب إدخال الحجر. إذن من استدل بدليل لزوم إدخال الحجر في الطواف لأن الحجر من البيت، الجواب: لا لكونه من البيت، بل أكثر، بل قد روي أنه ليس منه، أو روي أن بعضه منه. جيد، أو أن بعضه منه. طبعا هذا اللي شرحته أنا في مقام شرح العبارة في المسالك أوضح، يعني هو هذا يريده. ماذا قال في المسالك؟ لاحظوا: مستند ذلك الأخبار الصحيحة، هذا اللي عبر هون الأمر، والتأسي بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم، هذا الذي عبر عنه بالتأسي. ثم قال: وليس عندنا معللا، يعني هذا الحكم إدخال الحجر، بكونه من البيت. طب شو التعليل؟ بل لما قلناه، تأسي والرواية. فلذا بهذه العبارة يريد أن يرد دليل ذكره. وفي بعض أخبار تعليل ذلك بكون أم إسماعيل عليه السلام مدفونة فيه وفيه قبور أنبياء، وروى الصدوق في الفقيه والعلل أنه ليس في الحجر شيء من البيت ولا قلامة ظفر. هذه الرواية هو ذكرها في المسالك.
كيف ما نشوه داخل يعني إذا في حال نحن حسبنا المسافة من البيت إلى مكان الطواف، مش لقدش حسب من 13 متر
يكون المسافة الطواف 13 متر،
فهو داخل يعني
داخل شو؟
الحجر يعني بالطواف حيكون لوين؟ يعني أنا بعيد عن،
ما عندي مشكلة، ما عندنا مشكلة، بس السؤال ليش؟ السؤال: لماذا دخل في الطواف؟ هل لأنه لدليل خاص أم لأنه جزء من البيت الحرام؟ الجواب: لا لأنه جزء من البيت الحرام، بل لوجود دليل خاص أو للتأس. كلام هنا ولا عم تحكي سليم؟ شو هو؟ لا مش مسكر الحجر، مش مسكر، مفتوح من ميدة الكعبة، ولذا بيفوتوا بيصلوا جوا، بيفوتوا المصلين بيصلوا غير الطواف، بيفوتوا بيقعدوا جوا. حتى هونيك مزراب الرحمة بيصير داخل حجر إسماعيل، يعني ميلة مزراب الرحمة هي من ناحية الحجر إسماعيل، هونيك فيه.
بس عفوا شيخ، هذه المسافة مش مروية مسافة الابتعاد عن البيت الحرام أثناء الصلاة، هذه المسافة 13 متر مش مروية يعني؟
لا، فيش داعي تكون مروية، إشارة لموضوع خارجي. وقت بيسأل واحد الإمام الصادق عليه السلام، رواية يمكن إبراهيم بن أبي محمود مش عارف مين، بيسأل الإمام عليه السلام، نعم عندنا روايات بين البيت والمقام بالطوف، هيدي مسلمة، عندنا روايات تصلي خارج المقام، هيدي اللي بدي إياها. قال له أي مقام؟ هلا رح تجي بعد شوي. قال المقام الذي في زماننا، لأنه بارح قلت لكم في زمان إبراهيم، بل أكثر من هيك في زمان الرسول الأكرم، بزمن النبي إبراهيم كان ملتصق بالكعبة، بعد زمن النبي إبراهيم رجعوه للوراء، بزمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله جاء به النبي وعاد وألصقه بالكعبة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله شهادة الرسول صلى الله عليه وآله جاء الخليفة الثاني وأرجعه بعيدا، بعد المكان الذي وضع فيه إلى الآن موجود فيه إلى الآن. الإمام الصادق لما بيسأله الراوي إلى أنه في مقام الصلاة، هو نحن عم نحكي عن الطواف بين البيت وبين المقام، لما بيسألوا عن الصلاة بيقول له صلاة خلف المقام، أي مقام؟ قال المقام الذي في زماننا، يعني بزماننا بس، مش الذي كان في الزمن السابق. فإذن هذا معناته في شيء خارج الأمة. نعم أحصي، يعني حصوه خارجا، حطوا المتر وحطوه طلع 26 ذراع، ما يساوي 13 متر، فش داعي الإمام يقول 13 متر؟ أشار إلى موضوع خارجي في زمانه، المقام الذي نقله الخليفة الثاني إلى ذلك المكان، قال بهذه المسافة بتتفضل بالطوف، وراء هذه بتتفضل بتصلي. هذا كيف؟ إذن وإدخال الحجر في الطواف للتأسي والأمر به لا لكونه من البيت، بل قد روي أنه ليس منه، هاي رواية التي نقلناها عن الشيخ الصدوق، أو أن بعضه منه. هذه الرواية ليست في كتبنا، على ما ذكر المحشين أنها ليست موجودة في كتبنا، ولذا في المسالك قال وروى العامة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها إن من الحجر 6 أذرع متصلة بالبيت منه، 6 أذرع منه. فهذه الرواية مش من عنا، لكن على كل حال على كل حال سواء 6 أذرع منه أم بحسب رواياتنا ولا قلامة ظفر منه، يجب أن يكون المطاف خارج حجر إسماعيل أو أن بعضه منه. وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا. هذه الرواية شرحوان في المسالك، لح أرجع هذه العبارة عفوا مش الرواية. قال الآن في عندنا حجر إسماعيل بده يطوف من وراء، صح؟ لنفترض بلا قياس وتشبيه هذا حجر إسماعيل، الطائف بيجي من هالناحية وعم يبرم، هل يجب عليه أن يبتعد عن الحجر مسافة ولا يستطيع مثلا أن يلتصق بالحجر من هنا؟ طبعا قالوا انتبه ما تحط إيدك فوق الحجر بس من هون، لأنه أنت عم تحط إيدك فيك تحط إيدك عليه، من هون فيك تحط إيدك لأنه قطعا من هون بتكون أداة الطواف، أما من هون ما تحط إيدك. المهم من هذه الناحية فين يكون ملتصق بالحجر وعم طوف ولا لازم ابتعد مسافة؟ يقول بعض العامة، الناس العاديين مش العامة السنة على ما يستفاد من العبارة، بيقولوا بيبتعدوا، بيقولوا هناك في شيء لازم نطوف من وراء. بقول بينما إجماع المسلمين أنه لا يوجد خارج الحجر شيء يجب أن تدخله في الطواف، يعني تبتعد عنه. لح أرجع أقرأ العبارة. قال وأما الخروج عن شيء آخر غير الحجر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا. طب هذه العبارة شو لازمها؟ لازمها أنه يجوز للطائف أن يمس الحجر حتى لو لزق حاله بقلب الحجر، لزق حاله بالشيء اسمه بالرخام وظل عم يمشي مع الحجر، هذا كافي. يقول في المسالك وعلى كل حال فالإجماع واقع من المسلمين مش من عند مش منا، من المسلمين على أنه ليس خارج الحجر شيء آخر يجب الخروج عنه. النتيجة فيجوز الطواف خلفه ملاصقا بحائطه من جميع الجهات، لأن الحجر هكذا من هنا إلى هناك يجوز أن تلتصق به. وإنما نبهنا على ذلك. طب ليش ذكرت هالمطلب الشهيد الثاني؟ قال لأنه قد اشتهر بين العامة، قصده العامة مش عامة السنة، لأنه قال إجماع المسلمين، بين عامة عوام الناس يعني. طيب ويمكن يكون عوام الناس حتى بعضهم شيعة، ممكن، لأنه قد اشتهر بين العامة هناك اجتناب محل لا أصل له في الدين. قالوا أنه لازم تبتعد عن الحجر شوي صغيرة، يقول هذا فيش له أصل في الدين. ها؟ على كل حال إذا كان بعنوان من الدين بيكون بدعة. عم بقول لك لأنه كلمة العامة، من كلمة العامة فهم السنة، بس مش مفترض نفهم السنة لأنه قال إجماع المسلمين، فيعلم بأنه المراد من العامة الصلاح العامة اللي نحن الآن نطلقه أنه عامة الناس، الناس اللي برا، هيك المفترض العبارة هيك بتفيد. مع غض النظر عن أقوال السنة ولا لا، عم بقرأ عبارة الشهيد الثاني في المسالك، لأنه عبارة الشهيد الثاني قال كلمة العامة لكن قال قبلها إجماع المسلمين. ومن الواجبات أيضا وخروجه، خروج الطائف بجميع بدنه عن البيت، فلو أدخل يده في بابه. الآن بالمطاف ممنوع، يجب أن يخرج بجميع بدنه عن البيت. عن البيت أي بس؟ ممتاز، عن البيت الحرام. طيب فلو أدخل بعض يده أين؟ يقول مثلا في بابه حالته، لأنه باب الكعبة من بعض الحجر الأسود شوي صغير بيكون باب الكعبة، لأنه صرت باب الكعبة كان مفتوح، أمد إيده لداخل الباب، هو عم يمشي ما بيمشي الحال، يبطل الطواف. إذا عنده
طواف كيف يدخل؟ يعني كيف يتصور؟ ولا بد أن يكون طوافه من خارج الحجر، يعني بد أن يدخل الحجر.
باب الكعبة مش مالة الحجر، باب الكعبة بين الركن الحجر الأسود، يعني الركن الشرقي والركن الشمالي، بينما الحجر إسماعيل بين الركن الشمالي والركن الغربي. لو فرضنا هذه الكعبة، هذا الحجر الأسود، حجر إسماعيل هنا، باب الكعبة هنا، هذا باب الكعبة، هذا مقام إبراهيم، هون زمزم، هذا المستجار، هون ولادة أمير المؤمنين المستجار، هذا بسموه الركن اليماني جهة أهل اليمن، هون ميلة الشرق الركن الشرقي، قهرًا هذا الغربي، هذا الشمالي، ميزاب الرحمة هون جه، هذا مقام إبراهيم، وهون يمكن أو حده هون بيصير بئر زمزم، سكروه بعدين، قبل كان مفتوح من 20 سنة، كان مفتوح يعني بيظهر رحتش كان، إن إحنا أول مرة رحنا عادي خلصنا رحنا شربنا هون، بس غاية الأمر كان في نزلة بتنزل لتحت تشرب تحت، الآن صار كله مسكر خلص ما عادش في شيء، بيسحبوه بالمكانات كلهم، في شو اسمه أساطر ماي من تحت مدينا لبرا بيسحبوا منه. على أي حال يقول وخروجه بجميع خليني لكم شغل صغير في هون، شيء أسفل الحيط لرفع هذا جدار الكعبة، أسفر جدار الكعبة بالضبط في من هون هيك شيء، هيك بيجي هيك، هذا اسمه بالاصطلاح الشاذروان. هلأ الحين حكى عنه هذا الشاذروان، لنفترض طالع بمقدار شبر، هذا الشاذروان تابع للبيت، ويقال تاريخا لأنه دمر البيت أكثر من مرة، واحدة من المرات لما صارت مشكلة مع ابن الزبير وغير ابن الزبير حيث دمر البيت والحجر الأسود انكسر بالمنجنيق لما ضرب أيام يزيد وغيره، يقال أنه الحيط لنفترض كان إلى هنا ولكن رجعوا لورا وعملوا الشاذروان، هذا انعكس فقهيا على أنه صار الطائف إذا بده يطوف إذا بحط إيده على الحيط الكعبة بس فوق الشاذروان معناه أن جزء من بدنه داخل البيت وليس خارج البيت، ولذا منع العلماء ماذا؟ منع العلماء أن يضع يده فوق الشاذروان. إذن لا، إذن اللهم صل على محمد وآل محمد، إذن ممنوع يحط إيده داخل الباب، ممنوع أن يضع يده فوق الشاذروان اللي بيصير هون، حف صغير هون، جيد جدا، الشاذروان بيصير هون، بقي شو؟ هنا السؤال، عبارة كتابنا تدل وفاقا للعلامة الحلي أن الشاذروان في جهة واحدة من الحرم، جيد، في جهة واحدة، لكن الشهيد الثاني، شهيد الثاني في المسالك صفحة 334 من الجزء الثاني يستظهر، قال وظاهر الحال أنه محيط بالبيت من جميع الجهات. رأي الشهيد الثاني في المسالك بأن الشاذروان موجود في كل هالمنطقة على دير ها. يقول لكن ذكر العلامة في التذكرة أنه من الركن العراقي إلى الركن الشامي، من الركن العراقي إلى الركن الشامي، يعني بهيدي المنطقة، هيدا الركن العراقي جهة الشرق، العراق والإيرانية، يعني هاي الميلة جهة الشرق، هذا الركن الشمالي هو جهة أهل الشام. العلامة الحلة يقول بأن الشاذروان هذه شو تنعكس؟ تنعكس ممنوع الطائف هو عم يمشي من هون يبنت إيده فوق الشاذروان، بس بينما إذا كان عم يطوف من هون أو من هون صار بيقدر يدقر الحائط. إذن الأمر مختلف فيه، هل الشاذروان الذي هو تابع للمقام محيط بكل الجهات أم فقط بهذا الضلع الذي هو مقابل للمقام؟ عبارة كتابنا بإشارة سريعة الشهيد الثاني هلأ منقراها يوافق من؟ يوافق رأي العلامة ويخالف رأيه الذي استظهره في المسالك. أي هلأ فعلا موجود، موجود بكل الميلات بالأربعة بالضبط، هو الكلام هون حكمان. شو يقول؟ وخروجه ومن الواجبات وخروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو أدخل يده في بابه حالته حالة الطواف، في باب البيت حالة الطواف، أو مشى على شاذروانه، يمكن بفتح الذال، صحيح هون آيل بفتح الذال، ولو خطوة، ولو خطوة وحدة، أو مس حائطه من جهة الشاذروان، ليك لاحظ، أو مس الحائط، بس قيد قال الحائط من أي ناحية؟ من ناحية الشاذروان. طب لو كان الشاذروان محيط بالأربعة شو له معنى يقول مص الحائط؟ بالضبط.
الشاذروان يصلح فقط على يعني هالفرز اللي هي كانت قديمة الحائط في الكعبة،
مصطلح
الشاذروان على هذا الشيء، والشاذروان موجود على كل مدار الكعبة، يعني
قصدي هيدا الفرز موجود على كل مدار الكعبة، فعلا
موجود
على كل مدار الكعبة. وهيدا السؤال، هاي عبارة لحقرا لكم عبارة سؤال الشهيد. قال وظاهره حائط، وظاهر الحال أنه ويسمى الشاذروان، وظاهر الحال أنه محيط بالبيت من جميع الجهات. هذا الشاذروان اللي هو اصطلاح انه له دخل بالبيت، محيط بالبيت من جميع الجهات، ما عم بيحكي عن شيء خارجي، شيء خارجي مع غض النظر عنه من جميع. ولكن ذكر العلامة في التذكرة انه من الركن العراقي الى الشامي، وهو ظاهر عبارته في باقي كتبه الى اخره، لانه جعل الممنوع منه مص الحائط عند موازاة الشاذروان، مثل عبارته هون، ففهم منا بانه الشاذروان بجهة معينة، او مشى على، فلو أدخل يده في باب حالته، أو مشى على شاذروانه ولو خطوة، أو مس حائط البيت من جهته، من جهة الشاذروان ماشيان، يعني حالة كونه ماشيان، حط إيده على الحائط ده الماشي، بطل، يعني بطل طوافه. فلو أراد مسه، طب إذا بده يقف يدقر الجدار، لنفترض وصل على المستجار، أراد أن يقف على المستجار، جيد جدا، بده يدقر المستجار، بيقول بيوقف الطواف، بيبرم، بحط ايده، او ما بده يبرم، بحط ايده، بيقرا له دعاء، بيعمل اللي بده اياه، بس يقف، ممنوع يدقر الحائط هو وماشي. فلو اراد مسه وقف حالة الطواف لئلا يقطع جزءا من الطواف غير خارج عنه، يعني جزء من الطواف هو ليس من الطواف. من الواجبات ايضا واكمال السبع، يعني السبعة اشواط، من الحجر اليه شوط، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود شوط، كل برمة تعتبر شوط. وأيضا من الواجبات وعدم الزيادة شو عليها، فيبطل إن تعمده. جيد، الآن مولينا الكرام ممنوع أن يزيد. خليني أقول لكم شغلة لأنه لم تذكر في عبارتنا ولكن ذكرها في الشرائع وعلق في المدارك، لم يخالف في المسالك وعلق في المدارك بأن عليه الأصحاب أن هذا الحكم خاص بالطواف الواجب، ممنوع الزيادة في الطواف الواجب، أما في الطواف المستحب فجعلوه فقط مكروه. إذن بالطواف الواجب ممنوع يزيد، فلو زاد عمدا خطوة شو بيصير بطوافه اللي أتى فيه؟ بطل. إذا أضاف خطوة، يعني خلص السابع أضاف خطوة عامدا بنية الطواف، بنية الطواف طبعا وله قهرم رجال ماشي، لكن إن أضاف بنية الطواف فهذا يبطل طوافه السابق. طب ماذا لو أطاف طاف سهوا، يعني زاد سهوا؟ يقول في إلى صورتان، تارة يزيد سهوا ويلتفت وبعد لم ينتهي من الشوط الثامن، وتارة يلتفت بعد الانتهاء من الثامن. أما الصورة الأولى، إذا التفت وانتبه قبل الانتهاء من الشوط الثامن يجب عليه أن يقطع وما في مشكلة ويكون طوافه صحيح. فإذا لم يقطع وخطى ولو خطوة فهو كمن تعمد إضافة الخطوة، شو بيصير يعني بطوافه اللي أتى به كله؟ أما إذا التفت بعد تمامية الشوط الثامن يقول هو بالخيار، يستطيع أن يقطع يعني يكتفي بالسبعة أشواط ويكون هذا الطواف هيتشي، ويستطيع أن يضم إلى هذا الطواف ويكمل سبعة ويكون هذا الطواف طواف مستحب. جيد. طيب هلأ بعد أن اتضحت المسألة بقي أمر مرتبط بصلاة الطواف. إذا أكمل، إذا التفت بعد نهاية الشوط الثامن واختار الإكمال إلى سبعة أشواط جديدة بعنوان طواف مستحب، كم صلاة طواف بيكون عنده صاحبنا؟
اثنان،
واحدة للطواف الواجب والثانية للطواف المستحب. يقول بالنسبة للطواف الواجب يأتي به قبل الذهاب إلى المسعى، يأتي به قبل الذهاب إلى المسعى. أما بالنسبة للطواف المستحب يقول يأتي به بعد المسعى. زين، نقرأ العبارة لنقرأ شيء من المسالك مهم جدا. هلا بخلص بقرأ لك ليش لعيونك.
بس قلت شغلي شيخنا، قلت هالمستحب إذا بده يزيد على المستحب مكروه، إذا بده يزيد شرط على الطواف المستحب مكروه، كراهة بأي
معنى؟ كراهة بالعبادة. هذا البحث الطويل العريض المربع مستطيل البدكية المذكور ببحث اجتماع الأمر والنهي، لأن كراهة العبادة بأي معنى، لكن المعنى المتعارف بأن كراهة العبادة بمعنى قلة الثواب. يبقى إشكال صغير، أنه قد يقال قلة الثواب خير من شو؟ من عدم الثواب. أخي بيأخذ واحد قلة ثواب مش أحسن ما يحرم من الثواب كله؟ أجاب الشيخ أبو الحسن الشعراني عن هذا الأمر في كتاب عنده لطيف اسمه المدخل إلى عذب المنهل، موجود PDF على الإنترنت وبالزمان مطبوع، محققه الشيخ حسن زاده استاذه للشيخ أبو الحسن الشعراني. يجيب هناك في هذا الكتاب يقول عندنا ثلاثة أفراد للعبادة المكروهة، تارة يتركها وتارة يأتي، أول فرد يأتي بها، الفرد الثاني يتركها، الفرد الثالث يتركها بنية الاستحباب. إذن عندنا فردان، عندنا فرد أن يأتي بالعبادة، مثلا باب المثال من العبادات المكروهة مثلا شو؟ الصلاة في الحمام. جيد، الصلاة في الحمام مكروه، الصلاة في الحمام ما إله إلا فرد واحد، الإتيان بالصلاة في الحمام إله فرد واحد. أما ترك الصلاة بالحمام إله طريقتان، الطريقة الأولى أن يترك الصلاة في الحمام بلا نية القربة، الطريقة الثانية أن يترك الصلاة في الحمام بنية القربة. يقول الصلاة في الحمام إن في ثواب لكن ثواب قليل، هو أفضل من الفرد الأول من الترك، لكن الفرد الثاني من الترك شو بيكون؟ أفضل من العبادة، حتى على أساس نخرج شو؟ بأن قلة الثواب أفضل من شو؟ من عدم الثواب. الجواب الفرد الثاني من الترك فيه ثواب أكثر، لأنه ترك من نية القربة أكثر من الإتيان بالفعل، ولذا كانت مكروهة، يعني قلة ثواب من هذا الفرد من الترك، ولذا يكون الترك أرجح، ولكن الترك أرجح بنية القربة. هذا جوابه، جوابه هناك بهذاك الكتاب. لأنه في ملاك أهم منه طبعا، مثل الصوم يوم العاشر بناء على أنه مش محرم ولا في احتياط وجوب، مكروه صوم يوم عاشوراء. شو يعني مكروه صوم يوم عاشوراء؟ تفضل صوم. الجواب ترك الصوم يوم العاشر قربة إلى الله في أجر وثواب أكثر من الصوم يوم العاشر. لأي مصلحة؟ مصلحة ما بعرفها، المولى بيعرفها، ولأجل ذلك كانت مكروهة. شو يعني مكروهة؟ يعني بده إياك تبتعد عنا، ولا ليش بده يقول مكروهة؟
سيدخل إذا في ضد كان كراهة الصوم ومستحب الترك، إذا ما في استحباب للترك يحصل ثواب أكثر.
ما هو المفترض مكروه الفعل، فيكون الترك أرجح، فيكون الترك أرجح، يعني بالترك قربة إلى الله في ثواب أكثر. هذا مثل أي مكروه،
مثل قراءة القرآن.
إيه قصدي مثل أي مكروه، تركه قربة إلى الله ما بيكون في ثواب، في ثواب فعله ترك المكروه، ترك المكروه منه مستحب، ولكن ترك المكروه قربة إلى الله شو بيصيره؟ في ثواب.
مش بمعنى المكروه الحقيقي يعني مقبول عند الله، مش مقبول عند الله.
عم نقول كراهة بمعنى قلة الثواب، بس عم نحاول نخرج انه كيف كراهة بمعنى قلة الثواب بس بنفس الوقت بعده الترك شو الشرع بده اياه اكثر. الجواب بان للترك فردان، ولذا ليش انا قلت مشكلة عويصة، مش كلمة يعني هيك سهلة، بحث عبادة مكروهة مش بهذه البساطة. لكن فقط نقلت جواب الشيخ ابو الحسن الشعراني.
الطواف المستحب، إذا قام بالطواف المستحب يجب عليه إتيان الصلاة؟
طبعا وجوب شرطي، وجوب شرطي.
لا لا ما مش قصدي
يعني حتى ياخذ الطواف. لا لا مش هيك، لا 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 مش هيك، بدل طواف مستحب لكن مش بمعنى في يتركه.
لا
ايه مش مثل اليوم الثالث انه بالإتيان بالطواف بصير واجب، لا والله العالم لا.
أقصد في شغلي هون إنه زائد الطواف المستحب أصلاً لا يعد عبادة حتى نقول أن له ثواب قليل.
شو هو؟
يعني ما في عنا عبادة نحن أن تخطو زيادة في الطواف.
هو زاد نسياناً.
لا عم نقول نحن.
الفرد زاد نسياناً مش عمداً بطل لو خطوة.
بالمستحب.
إيه.
المستحب نحن حكينا إنه اللي بيزيدون. هل له ثواب عليها كونها عبادة مكروهة؟ هي أصلا مش عبادة.
ليش؟
ما في عنا المستحبات أن يطوف قليلا حول.
مش قليلا، سبعة أشواط.
لا الزيادة لخطوة شوط واحد
مثلا.
وين إلنا نحن فتكون الزيادة مستحبة؟ أنا ما أعلم.
الطواف المستحب تكون زيادة مكروهة.
قلتوا يعني بمعنى
الطواف المستحب.
لا
إلنا الطواف لكن تكون مكروهة.
أنت عم تحكي إذا طبقنا ما بيكون عندي زيادة، زيادة في الطواف
خلص السبعة،
خلص السبعة إذا أضاف، إذا أضاف مش تطبيق على مقامنا مش هيك؟ أنت هذا بدك تقوله؟ يمكن كلامك صحيح
أنت ضفته،
لأني ضفته يمكن أنا بالتطبيق طبقت غلط. الزيادة محرمة في الطواف الواجب، الآن لنفترض فيش طواف واجب، واحد قاعد محل بالحرم قام بده يطوف سبعة أشواط حتى يصلي ركعتين لأجر الطواف العظيم الشأن، قام طاف سبعة أشواط أضاف قداش؟ أربع خمس خطوات في الطواف، هذا مكروه، هذه الإضافة ليس الطواف صح؟
يتاب عليها.
لا لا مش طواف، هذا ليس بطواف صح، أنا إذا طبقت على الطواف غلط، زيادة مكروهة هذه فقط، يعني الأفضل تركه، مش أنها أمر عبادي لكن مية بالمية، مية بالمية صح. يقول وإكمال السبع من الحجر، إكمال السبع فاصلة من الحجر إليه شوط، وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده ولو خطوة. إذن هذا في سورة العمد. في سورة السهو ولو زاد سهوا ينقسم إلى صورتان، تارة ينكشف قبل تمام الشوط الثامن، تارة بعد، فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع، فإن زاد فكالمتعمد، إذا زاد حينئذ فكالمتعمد يعني يبطل الطواف. الآن خلصت الصورة الأولى من صور السهو. الصورة الثانية وإن بلغه، بلغ الشوط الثامن، تخير بين القطع وإكمال أسبوعين، بيقدر يقطع ويكتفي بما تقدم، وإكمال أسبوعين يعني يكمل الطواف يعني الطواف الثاني الذي هو عبارة أسبوعين يعني سبعة أشواط، أتى بالسبعة الأولى الواجبة، الآن يكمل سبعة ثانية مستحبة، فيكون الثاني مستحبا. بالنسبة لصلاة الفريضة، بالنسبة لصلاة الطواف ماذا يقول؟ ويقدم صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة. هل تقديم صلاة الفريضة على السعي واضح؟ لماذا؟ لأنه محل صلاة الطواف قبل السعي، ولذا أعطيك القاعدة بيخلص الطواف الثاني صلاة الفريضة، صلاة الطواف، صلاة طواف الفريضة ينبغي أن يأتي به قبل السعي. يقول ويؤخر شو؟ صلاة النافلة. عبارته في المسالك، في المسالك مشايخنا الكرام اللهم صل على محمد وآل محمد، بس فتش على العبارة لألكن وين موجود. ويؤخر صلاة النافلة صفحة 347 من المسالك، لحقرأ لكم إياها صفحة 347. يقول الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية في مقام تعليق على قول الشرائع، الشرائع يقول وصلى الفريضة أولا وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي، نفس عبارة كتابنا. قال الظاهر أن ذلك يعني صلاة
تأخير صلاة النافلة
إلى ما بعد السعي، صلاة الطواف المستحب إلى ما بعد السعي، الظاهر أن ذلك على سبيل الأفضلية، يعني بيقدر كمان يأتي حتى بصلاة الطواف المستحب قبل السعي. طب لماذا عن نحو الأفضلية؟ دليل، إذ لا يجب البدار بالسعي على الفور، السعي ليس من الواجبات الفورية بعد شو؟ بعد ركعتي الطواف، إذا ليس من الواجبات الفورية وبيقدر يأخر السعي ويأتي أيضا بركعتي، بل يستحب، يعني يستحب البدار ليس واجب فوري، فتصبح النتيجة فلو قدم ركعتي النافلة على السعي جاز أيضا، بل أكثر من هيك، بل لو قدمهما على الفريضة صح، بناء على جواز النافلة لمن عليه فريضة ما لم تضره بوقتها. هذا رأيه هو، أنه لك لحد وين بيقدر يصلي صلاة طواف المستحب قبل صلاة الطواف الواجب. أنا اللي بهمني من العبارة بأنه تأخير ويؤخر صلاة النافلة عن السعي على ما صرح بأنه على نحو الرجحان وليس على نحو الإلزام. والركعتان خلف المقام حيث هو الآن، هو ركعتي خلف المقام، يقول ماذا؟ أي مقام؟ مقام زمن النبي أم زمن عمر؟ زمن النبي نفس زمن إبراهيم. يقول لا، حيث هو الآن، الآن يعني زماننا نحن، نفس زمان الشهيد الأول، نفس زمان الشهيد الثاني، نفس زمن الإمام الصادق عليه السلام. وهذا الأمر دلت عليه رواية، اللي عنده زبدة فقهية إيراننا في تعليقه هون بينقل الرواية فيها.
أي رواية؟
هذه الرواية
إذا فرقت من طوافك.
يقول حيث هو الساعة، قال المقام حيث هو الساعة.
قلت الرسول عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حيث هو الساعة.
حيث هو الساعة الإمام قال له تصلي ركعتين طواف، فرق كبير من الأرض للسماء، أنه مرة إذا خلف المقام الذي كان أيام رسول الله بيقدر يبعد عن الحيط متر ويصلي، بينما خلف المقام حيث موجود الساعة بده يبعد وراء المقام يصير. ولذا حيث هو الآن نصت عليه أيضا الرواية. جيد، إذا ماذا قال الشهيد الأول؟ الشهيد الأول قال خلف المقام، هذا مقام إبراهيم. خليني لكم ثلاث أقوال حتى أطبق العبارة على السريع. هذا مقام إبراهيم حيث هو الساعة، سابقا كان يمكن هون قريب من هون، الآن هون، عليه أن يصلي أين؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول قول اللمعة الدمشقية خلف المقام بده يصلي خلفه. القول الثاني خلفه أو إلى أحد جانبيه، هذا في الألفية في النفلية.
نعم.
جيد، في الألفية أو النفلية، هين اثنيناتهم كتاب واحد مطبوعين مع بعض، الألفية والنفلية يمكن. المهم ام رسالة. القول الثالث قول الدروس، قال يصلي في المقام. طبعا هذه كيف فينا نتصورها؟ في المقام أيام زمان كان المقام مش مثل أيامنا، حتى المقام العرفي، المقام مش بمعنى الصخرة قطعا، المقام بمعنى البناء، والبناء كان في صخرة كان معمول فوقها إبة وشي مثل خشب كانوا يطلعوا عليها، ف ساعتها يصدق صح أن تقول خلف المقام، يعني هذا المقام العرفي المعمول. أما بزماننا في المقام، أما بزماننا المقام كله مسكر من حديد من ستانلس وإزاز، أصلا فيش تصلي فيه في المقام العرفي. فالقول الثالث في المقام، إن تعذر فخلفه أو أحد جانبه. شهيد الثاني أنت شو بتقول؟ يقول القول الثاني، يعني لا قول الدروس ولا قول اللمعة، قول الألفية الذي هو خلفه أو إلى أحد جانبيه. يقول والركعتان خلف المقام حيث هو الآن، لاحظوا أضاف هذه إشارة إلى القول الثاني أو إلى أحد جانبيه، لأنه بعد قليل سيرجح القول الثاني. بقي أمر، لماذا قال الشهيد الأول خلف المقام؟ لماذا لم يقل خلف المقام حيث هو الآن؟ لماذا؟ يقول هو وإنما أطلق فعلهما، يعني فعل الركعتين، خلفه يعني خلف المقام، أطلق يعني لم يقيد بأنه شو بالمقام حيث هو الآن، تبعا لبعض الأخبار. مظبوط، إذا بتراجع بعض الأخبار باب 71 وباب 72 من أبواب الطواف، مظبوط بتلاقي أن هناك بعض الروايات قال صلي خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. انتهينا. مقام إبراهيم، أي مقام إبراهيم؟ مثلا. فالجواب، فالإمام على، فلأنه جاء الخبر مطلق، هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة، فلأن الإمام عليه السلام في زمانه المقام ارتفع، جاءت الرواية ونصت رواية صحيحة سندا أنه تصلي خلف المقام حيث هو الساعة. فإذا وإنما أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار، وقد اختلفت عبارته في ذلك، فاعتبر هنا في اللمعة خلفه خلف المقام، هذا القول الأول. القول الثاني وأضاف إليه أحد جانبيه، أحد جانبي المقام في الألفية. القول الثالث وفي الدروس فعلهما، يعني الطائف صلى الركعتين في المقام، وإلنا كيف تنسجم مع التصور القديم كما كان المقام في القديم ليس في زماننا. نعم، ولو منعه زحام أو غير زحام صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه. هذه ثلاثة أقوال. ماذا تقول شهيد الثاني؟ والأوسط أوسط، أوسط الأقوال القول الوسط الذي هو قول الألفية. ويعتبر في نيتهما قصد الصلاة. كيف بينوي؟ يقول هكذا، قصد الصلاة للطواف المعين متقربا، والأولى إضافة الأداء. يعني إذا بده يعبر هيك بيعبر، أصلي ركعتي الطواف أداء لعمرة التمتع، لحج التمتع، واجبا قرب إلى الله تعالى. هيك بصير أداء، قال أداء على نحو الاستحباب، الباقي كله على نحو شو؟ أصلي صلاة الطواف مثلا الأدائية، هذه كلمة الأدائية، أولى لعمرة التمتع، لحج التمتع، الواجب يعني الصلاة الواجبة قرب إلى الله تعالى. ويجوز فعل هذا كله بالنسبة إلى الصلاة الطواف الفريضة يصليها. ثلاثة أقوال. طواف المندوب أين يصلي صلاته؟ يقول بأي مكان. يقول ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد، بس طبعا المقام أفضل. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المقام يعني مثل الفريضة، خلفه أو أحد جانبه.